أليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في عقد القرض، لو كان المتعاقدان متفقين على أخذ المقرض الفائدة والربا، والمقترض أيضا متفق مع المقرض أن يعطي الربا، هذا هو حرام ولا إشكال فيه، لتوفر شروط العقد وأن هناك توافق في الإرادتين. إرادة المقرض هو أخذ الفائدة، إرادة المقترض أن يعطي الفائدة، وهذا هو مصداق الربا المحرم، والروايات والإجماع وكل شيء تشمل هذه الصورة ولا إشكال فيه، العقد تام بلا إشكال حينئذ. أما أن هذا العقد باطل أو غير باطل، ذكرنا سابقا أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا في الربا يفسد أو لا، نزاع فيه في أن الربا في عقد القرض يوجب بطلان العقد أو لا. سيأتي أن بعض الفقهاء يقولون يوجب بطلان، ولكن بعض الفقهاء لا، أن شرط الربا في عقد القرض لا يوجب بطلانه، فلو تنازل المقرض قال لا أريد الربا صح العقد بنفس العقد ولا نحتاج إلى إعادة العقد، هذا ما سيأتي. لكن لو اختلفت الإرادتان، المقرض يريد الربا من المقترض وشرط عليه، ولكن المقترض يقول لا أعطيك ربا أبدا، لا أعطيك ربا، هو محرم ولا أقترب إلى الحرام، وإنما أعطيك هدية، ما أعطيك بعنوان الربا، أو شيء أعطيك لا بعنوان الربا، هنا لم تكن توافق في الإرادتين، وتوافق الإرادتين شرط في صحة العقود المعاوضية، شرط في العقود مطلقة. البايع يبيع شيئا والمشتري يشتري هذا من دون أن يكون أن يعطيه مادة أو غيره، لا يتحقق عقد البيع. هو أراد أن يبيع هذا الجنس المعين والمشتري يريد جنس آخر، فلم يتحقق توافق الإرادتين، فبيع لم يتحقق حينئذ. هذه الصورة هل يمكن تصحيحه في حل كثير من المشكلات التي تقع في النسبة إلى القروض الجارية في المصارف والبنوك وغيرها؟ يأتي العميل إلى المصرف والمصرف يدفع هذا، أيقول العميل للمصرف أن أخذ القرض وأعطيكم شيئا ولكن لا بعنوان الربا أبدا، وإنما أعطيكم إما بعنوان هدية لكم أو لما تعملونه وأمثال ذلك، أجرة لأعمالكم أو أي شيء ترونه، فهل إن هذا القرض حرام أم أن هذا القرض صحيح ولا إشكال فيه؟ هذا هو الذي يمكن أن نبحث عنه. مقتضى القواعد نقول بأن هذا العقد لا يصح، باعتبار أنه يشترط في العقود توافق الإرادتين، إرادة البايع إرادة المشتري، إرادة المقترض إرادة المقرض، متوافقان على المعين، فحينئذ لم يكن هذا الشرط متوفرا فلا يقع عقده حسب القواعد، لا يقع عقد القرض، فحينئذ يأخذ المال ويعطيه الفائدة لا بعنوان الربا بل بعنوان شيء آخر، فليكن نية المقرض أي شيء، لا ربط بنية المقرض مع نية المقترض، نية المقترض شيء ونية المقرض شيء آخر، فحينئذ مقتضى القواعد أن هذا العقد ليس بقرض، وإنما هي معاملة بينهما، توافق بينهما، تصالح بينهما، يأخذ ويعطيه فائدة أو زيادة على ما يأخذ، يصح ذلك. لكن ويمكن أن نفتي بذلك حسب القواعد، يمكن كلنا نقول في البيع هكذا، يعني في سائر العقود، إجارة إذا لم تكن توافق إرادتين الإجارة باطلة، في البيع إذا لم يكن توافق الورادتين يقولون العقد باطل، وغيرهما من العقود المعاوضية نفس الكلام. لما نأتي للربا نقول بأنه لا نتوقف هنا لأنه فيه فائدة يأخذ المقرض المفادة، فليكن خير القرض ما جر نفعا فليأخذ هذا، لكن لا بعنوان الربا يعطيه، نيته أن يأخذ بعنوان الربا ولكن المقترض لم يعطيه بنية الربا، فحينئذ مقتضى القاعدة صحة هذا المعاملة والتصالح أو أي شيء بينهما ولا إشكال فيه. لكن العرف المتشرعي يرى بأن هذا النوع من الإعطاء والأخذ هو نفس عنوان الربا الموجود، فهل يمكن أن نأخذ بالعرف المتشرعي ونرفع اليد عن تلك القواعد التي تدل على ذلك؟ لذلك السيد الوالد رحمه الله يحتاط في هذه المسألة لأجل هذا العرف المتشرعي أو لعدم اتخاذ هذا وسيلة لابتزاز الناس. نعم إذا صار لابتزاز أموال الناس فذاك عنوان آخر يأتي. كنا هنا في النجف الأشرف في جوار أمير المؤمنين يرابي ويجعل معه سقوطية شخاط أو سيجارة يأخذ فائدة كبيرة مقابل هذه بيع هذه القوطية، هذا صار نوع من صحيح يمكن نحن نرفع الإشكال، لكن لما صار بهذه الكيفية بالاستهزاء والابتزاز ونحو ذلك قد يتوقف العالم أو المجتهد في الإفتاء بحلية ذلك. ففي المقام كذلك، فلذلك قواعد تدل على الجواز والصحة، ولا نحتاج إلى أن نقول بأن الشرط هذا كان مبطلا للعقد فلذلك العقد لم يتحقق. لا، عقد القرض يتحقق بدون هذه الشرط، لأنه هو ذاك يقول ربا وأنا لا أقول ربا أبدا، وإنما أعطيه زيادة المقابل جهدا بذله أو أنه عنوان العمل هدية له وأمثال ذلك. هذه المسألة يحتاج إلى إمعان نظر ودقة في الموضوع، وهي من التحليلات المهمة في العقود الربا، فسيأتي إن شاء الله أنواع التحليل. هذا ما ذكر. قلنا مقتضى القواعد الجارية في العقود هو بطلان عقد القرض بعد انتفاء شرطه، وهو عدم توافق الإرادتين في عقد يتقوم بطرفين وإيجاب وقبول، والعرف أيضا يساعده من دون فرق بين العقود ومنها عقد القرض. ما الفرق بين عقد البيع يقولون بالبطلان وهنا يتوقفون في عهد، وهو عقد أيضا متوقف بإرادتين إيجاب وقبول، ما فرق؟ العرف أيضا يقول هذا يقول ربا وهذا يقول لا أعطيك ربا، إرادة لم تتحقق. إلا أن سوء النوايا المسيطرة على النفوس وعدم صفائها وسلامتها يقتضي التفحص وتثبيت النوايا الحسنة والاحتياط في ذلك. حسنون. الأمر التاسع، إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، ولكن لا بأس إذا كان بشرطها للمقترض، لكن لو كانت الزيادة راجعة للمقترض لا للمقرض. الكل متفقون على صحة هذا القرض، يعطي قرضا للمقترض ثم يشترط المقترض على المقرض أن تعطيني زيادة على القرض، يصح ذلك ولا إشكال فيه. حرام فيما إذا كانت الزيادة راجعة إلى المقرض الدائن، أما المقترض المديون الذي يأخذ الماء ويشترط أن يأخذ زيادة لا إشكال فيه، لما عرفت من اختصاص أدلة حرمة الربا القرضي بما إذا كان شرط الزيادة المقرض، وهو مورد اتفاق العلماء في هذا وغيره من الأدلة المذكورة في كتب الفقه. كما إذا أقرضه 10 دراهم على أن يؤدي 8، صحيح الزيادة درهمان يكون للمقترض، شرط صحيح ولا إشكال فيه لأن النفع راجع للمقترض وليس راجعا إلى المقرض، أو أقرضه 10 دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة لا إشكال في هذه وصحيح، وبعض الروايات تدل على ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام خير القارث ما جر نفعا لم يشمل هذا. الأمر العاشر، لو ارتكب الربا القرضي عالما عامدا لا يبطل أصل القرض، أن القرض يبطل ليس هذا، إنما فعل محرما مثل سائر المحرمات التي يقع في ضمن عقد البيع من دون مساس إلى مقتضى العقد، كان يبيع وقت النداء أو غير ذلك، فعل عقد صحيح، إنما هذه الزيادة محرمة، فلا إشكال. وإنما الفاسد هي الزيادة المشروطة، وقد ذكر الفقهاء هذه المسألة في الربا المعامدي، إذ الموضوع فيهما واحد، فيكفي رد الزائد إلى صاحبه إذا كان موجودا ومعلوما، فلو أخذ المقرض الزيادة فعل محرما، لكن لو ندم على فعله وتاب ورد الزيادة على المقترض إذا كان معلوما مقدار الزيادة والشخص معلوم أيضا فلا إشكال فيه، يجب عليه أن يرده. أما إذا كان الشخص المقترض مجهولا، ذهب لم أعرفه، أو كان مقدار المال غير معلوم، مدة يستعمل الربا هذا الشخص لا يعلم مقدار الزيادات التي أخذها، هنا عنوانان عندنا، عنوان مجهول المالك فيما إذا كان مقدار المال معلوما ولم ينتقل إلى الذمة، ويجب التفحص عن صاحبه فيرد عليه، إن لم يكن يرجع إلى الحاكم الشرعي وغير ذلك. وأما إذا كان المال تالفا وانتقل إلى الذمة ولم يعلم مقدار المال يصير من رد المظالم، فالفرق بين رد المظالم وعنوان مجهول المالك، عنوان مجهول المالك المال معلوم موجود خارجي ولكن المالك مجهول، وأما رد المظالم انتقل المال إلى الذمة ولم يعلم مقداره فهذه رد مظالم، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي في تعيين تكليفه. فحينئذ فقد ذكر الفقهاء في هذه المسألة في الربا المعامدي، إذ الموضوع فيهما واحد، فيكفي رد الزائد إلى صاحبه إذا كان المال موجودا والمالك معلوما. وأما إذا كان المالك مجهولا فمع وجود المال يكون من مجهول المالك، ومع تلف ذلك المال وصيرورته في الذمة يلحقه حكم المظالم، أي رد المظالم، لأن رد المظالم في إصطلاح الفقهاء عبارة عن مال الغير إذا تلف وصار في الذمة، وهذا هو الفرق بين مجهول المالك وبين رد المظالم، فإن الأول عين خارجية والثاني عين في الذمة فيرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. الأمر الحادي عشر، إذا علم بوجود الربا في أموال علم بوجود الربا في أمواله المعلوم ولم يعلم الربا تفصيلا، يعلم بوجود الربا في أمواله ولم يعلم الربا تفصيلا، فمع معرفة المالك يتصالح معه، ومع الجهل بالقدر والمالك يجب تخميسه، لما ذكرناه في بحث الخمس، إن الخمس من المطهرات، إذا كان المال مشتملا على حرام لا يعلم مقداره وصاحبه يخمسه ويطهر المال. ثم الأمر الثاني عشر، لو ارتكب الربا مع الجهل بالحكم أو الجهل ببعض الخصوصيات أو الجهل بالموضوع لا شيء عليه، لجملة من الأخبار منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام، كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. ومن تلك الروايات صحيح ابن مسلم دخل على أبي جعفر عليه الصلاة والسلام من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه. فجاء إلى أبي جعفر عليه الصلاة والسلام فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر: مخرجك من كتاب الله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله والموعظة التوبة، ما دمت توبت حينئذ انتهى أمره. وغير ذلك من الأخبار، وقد ناقش بعض الفقهاء في الاستدلال بها، ولذلك الاحتياط يقتضي التصالح مع المالكي إن أمكن، ومع العدم يجري عليه حكم مجهول المالكي حينئذ. الأمر الثالث عشر: يمكن التخلص من الربا. ما هو موارد التخلص من الربا وكيف نتخلص من الربا؟ موارد سنذكرها إن شاء الله بحول.